بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أن الأمر بالأمر، هل يقتضي الأمر يدل على الأمر أو يدل على الوجوب أو لا؟ قد ذكرنا طرفا من كلمات الأعلام في هذه المسألة وعلقنا على بعضها. الملاحظ أن حديث فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين صار محور البحث في هذه المسألة، رغم أنه اتفقوا على عدم وجوب أداء الصبي للصلاة، وأن هذا الحديث لا يقتضي الوجوب على الصبي، لكن مع ذلك نجد أن هذا الحديث قد تجاذبته وجوه الاستدلال في المسألة، وأهمها 3. الأول ما تقدم ابتداء من استدلال العلامة رحمه الله على كون الأمر بالأمر لا يفيد الوجوب، استدلاله عليه على هذا المدعى بمفاد هذا الحديث، فقد بنى على أن الأمر بالأمر لا يدل على الوجوب واحتج بهذا الحديث، لأن هذا الحديث وقع ليس فيه دلالة على الوجوب، فهو اعتمد على هذا الحديث من جملة ما اعتمد لإثبات مدعاه. وقد تقدم التعليق على هذا الأمر عند العلامة. الثاني ما ذكره المرزى القمي رحمه الله عليكم السلام بأن المنشأ في عدم إفادة هذا الحديث للوجوب هو الإجماع، ويبدو منه أنه بذلك يرى أن انتفاء الدلالة على الوجوب في الحديث لا تصلح لنفي دلالة الأمر بالأمر على الوجوب عادة عندما لا تحتف به قرينة، يعني أن الدلالة النوعية للأمر بالأمر هي الوجوب، ولكن هذا الحديث بحسب ما يراه المرزى القمي رحمه الله فيه ما يمنع من الأخذ بهذه الدلالة، وهو الإجماع على عدم وجوب العبادات أو وجوب الصلاة على الصبي. فمن ثم وجد في هذا الحديث منشأ للشبهة في أنه شاهد على عدم دلالة الأمر بالأمر على الوجوب، ودفع هذه الشبهة بأن هناك إجماع، وأنه لولا الإجماع كان هكذا يبدو من عنده، أنه لولا الإجماع لكان هذا الحديث دالا على الوجوب على الصبي، لكن احنا عندنا في المورد قرينة خاصة، هذه القرينة الخاصة هي التي تعتمد وعليها يعول في الاستفادة ويرفع اليد عن الدلالة العامة في أن الأمر بالأمر يفيد الوجوب. وفي الحقيقة أن استدلاله رحمه الله على كون الإجماع من سنخ القرينة اللبية المتصلة التي تصلح لنفي الظهور، أن استدلاله متوقف على كون الإجماع من سنخ القرينة اللبية المتصلة التي تحجب الظهور، تمنع تكون الظهور وتحقق الظهور وتبلور الظهور. هذا بالحقيقة ليس مضطردا في الإجماع، فإن الإجماع أقرب ما يكون إلى الدليل المنفصل الذي يصلح لمعارضة الدليل اللفظي بعد تكون دلالته ووصوله إلى الحجية لولا المانع، فيكون الإجماع من قبيل المعارض الممانع من الحجية. وعليه المفروض بناء على هذه المعطيات أن المرزا القمي يقول بأن هذا الحديث دال على الوجوب على الصبي من حيث هو حديث بغض النظر عن معارضه، لكن الإجماع أقام على عدم وجوب الصلاة على الصبي أو وجوب العبادات عموما على الصبيان، وبناء على ذلك لم نأخذ بهذه الدلالة، فهذا راح يكون أمتن وأقوى لمدعى إذا كانت القضية هي الإجماع. أو ربما لو كان رحمه الله قد ناقش العلامة بأن ارتكاز المتشرع فارغ عن كون الصبي لا يكلف بالصلاة وجوبا، وأن هذا الارتكاز الذي هو ناشئ من الأحاديث الشريفة التي دلت على رفع القلم عن الصبي، ومن سيرة المتشرع على عدم الإلزام على الصبي، ومن إجماع الفقهاء أيضا على عدم التكليف بالنسبة إلى الصبي، هذا الارتكاز هو الذي يمثل القرينة اللبية الخاصة التي تصلح لصرف الأمر بالأمر عن ظهوره الأولي في الدلالة على الوجوب. لو كان المرزى القمي قد احتج بهذه الطريقة لكان أصوب وأنجع في إثبات ما يريد إثباته، ويكون الأمر أكثر صناعية، يعني أكثر فنية على أي حال. لكن هو ليس لا يوجد فارق كبير، يعني هم ربما يقصدون من الإجماع يعني المفروغية المتصلة، وإن كان هذا في النفس منه شيء. الآن بدأ أن المشهد هكذا من حيث يعني بحث الأصول، أما أن هذا الحديث إما أن يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، فيستفاد منه لإثبات المطلب إما فيه قرينة أو ليس فيه قرينة. نلاحظ في كلمات بعض المعاصرين وبالتحديد السيد الأستاذ السيد القمي رحمه الله استفاد من هذا الحديث وتوجيه بطريقة أخرى مختلفة ربما هي تنأى بنفسها عن بعض الإشكالات السابقة التي وردت على العلامة الحلي ووردت على المرزى القمي. فقال، لاحظ عبارته، رأى أن الاستفادة من الحديث في الحقيقة تكون، يعني ظهور الحديث ومعنى الحديث تكون ثمرة الاستفادة من الحديث. لماذا؟ الاستفادة من الحديث للقول بمشروعية عبادات الصبي تكون ثمرة فقهية للبحث. العبارة قد يكون ما مكتوبة بشكل دقيق، يردها إصلاح. يرى السيد الأستاذ قدس سره أن البحث في أن الأمر بالأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، هذا هو الذي يحدد ما نستفيده من الحديث. زين، ماذا نستفيد من الحديث؟ نستفيد الوجوب أو نستفيد عدم الوجوب؟ لا، يقول أصلا مو يهم هالقضية، احنا نستفيد الشرعية مشروعية عبادات الصبي. فاختلف الأمر، أولا صارت دلالة هذا الحديث هي المتفرعة على ماذا؟ على البحث، مو أنه هي حجة لإثبات المدعى في البحث. تدرون إذا صارت هي الحجة يعني صارت سابقة دلالة الحديث، هي من مثبتات البحث أو ليست من مثبتات البحث بحسب ما ذهب إليه المرزى القم. بينما عند السيد الأستاذ لا، أنه المطلب في هذا بحثنا هو البحث عن ظهور النوعي، إحنا أول مرة لازم نحدده، ثم بعد ذلك نأتي بعد أن نثبت يتحقق الظهور النوعي ننتقل إلى ماذا؟ نأتي إلى هذا الحديث نستفيد من عنده، شوف شنو هو مفاده. فهذا الحديث راح يفيدنا شيئا آخر بعد غير الوجوب وعدم الوجوب، يفيدنا شرعية عبادات الصبي. كيف هذا؟ هذا أصل المدعى من عم التصور، خلي احنا يصير واضح عندنا. يقول رحمه الله: لا إشكال أن مقتضى الظهور العرفي أنه أمر بذلك الشيء، يعني في المسألة أن الأمر بالأمر بشيء، يقول مقتضى الظهور العرفي أنه هو أمر بذلك الشيء، وأن المأمور الأول واسطة في إيصال أمر المولى إلى المأمور الثاني كالأوامر الصادرة عن الله تعالى إلى العباد بواسطة الأنبياء والرسل، فالله يأمر رسله وأنبياءه بأن يأمروا عباده. هنا نستفيد أن الله عز وجل يأمر عباده بهذه الطريقة، يعني الرسل والأنبياء المأمورون بالأمر هم في الحقيقة وسطاء لإيصال أمره تعالى، لأن الأمر بالأمر يفيد الأمر، الكبرى هي تمثل كبرى تتمم هذا المعنى. ويترتب على هذا، وهذا هو محل الكلام بالنسبة إلى الحديث، ويترتب على هذا ثمرة فقهية، وهو كون عبادات الصبي مشروعة، حيث أمر الإمام عليه السلام الأولياء بأمرهم الصبيان بالصلاة بقوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة. فمعناه صار بعد إثبات أن الأمر بالأمر يفيد الأمر، انتقلنا بعد مو إلى الوجوب، انتقلنا إلى مشروعية عبادات الصبي. وربما يقال يمكن إثبات المطلوب بطريق آخر، طبعا هذا ليس عدولا عما ذكره، وإنما بيان لطريق آخر يوصل إلى نفس النتيجة ثم يناقش هذا الطريق الآخر. ولعلي ابتداء كنت لا أريد أن أذكر هذا الكلام لأنه كأنه خارج عن صلب المطلب، لكن بعد هذا وجدت فيه بعض الأمور النافعة جدا في صميم ما نحن بصدده فذكرناه. ربما يقال، الكلام ما زال للسيد الأستاذ في آراؤنا، كتاب آراؤنا، ربما يقال يمكن إثبات المطلوب بطريق آخر، وهو أن الأمر الوجوبي مركب من الطلب والإلزام، وحديث الرفع يعني رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وحديث الرفع يرفع الإلزام عن الصبي، ويبقى أصل الطلب بحاله وعليه. فكأنه راح نصل إلى ماذا؟ إلى شرعية العبادة، لأن معنى العبادة فيها أمر، غايته أن هذا الأمر حديث الرفع يرفع الإلزام منه، أما أصل المطلوبية يتبقى على حالها. فصير النتيجة أننا نصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها سابقا من هذه المسألة، وهي البناء على مشروعية عبادات الصبي. وفيه أن التكليف ولو كان استحبابيا يقتضي الكلفة، ومقتضى المنة رفعه على الإطلاق. يعني التكليف الاستحبابي أيضا يكون مشمولا بالمنة المستفادة من حديث رفع القلم، وذلك برفع أصل الاستحباب. فإذا ارتفع الاستحباب الوجوب أيضا باب الأولى هو مرتفع، يعني بعد ما راح يبقى في الأوامر ما يكفي لإثبات المشروعية. ومن ثم بعد هذه الطريقة لإثبات مشروعية عبادات الصبي ما تنفع، نحتاج أن نفزع علما إلى هذا الحديث الخاص الذي يقول مروا أولادكم بالصلاة مثلا إذا كانوا بني 7 سنين وأمثال ذلك. واضح إن شاء الله. وثانيا أن الأمر الوجوبي ليس مركبا، بل هو عبارة بالعبارة عن اعتبار المولى الفعل في ذمة المكلف وعدم ترخيصه في الترك، فلا مجال للتقريب المذكور. يعني هو اعتبار واحد، هذا الاعتبار الواحد هو أن الفعل يكون في ذمة المكلف، وهذا الاعتبار اعتبار كون الفعل في ذمة المكلف هو ليس مرخصا في تركه، مو أنه هو مركب من عنصرين. يعني توصيف هذا الاعتبار مقارن هذا الاعتبار ماذا؟ أنه لا يوجد هنالك. يعني هسه أنا ما أقدر أقول توصيفه أو مقارن، لأن هو عبارته هي هذه التي بين أيدينا. يعني فلا مجال للتقريب المذكور. وعلى الجملة يرجع إلى أصل المطلب، يعني يقول هاي المحاولة لإثبات شرعية عبادات الصبي من خلال الأدلة العامة محاولة غير ناجحة، لا تنجح، فنضطر إلى الأخذ بهذا الدليل الخاص. وهذا الدليل الخاص مرتهن بماذا؟ بالبناء على القول أن الأمر بالأمر يفيد الأمر أو لا. وعلى الجملة أن الظاهر من الأمر بالأمر كون المأمور الثاني مأمورا من قبل المولى، هذا بحسب مقام الإثبات والظهور العرفي. ولو وصلت النوبة إلى الشك بكون مقتضى البراءة الشرعية وقبح العقاب بلا بيان عقلا عدم عفوا ولو وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى البراءة الشرعية وقبح العقاب بلا بيان عقلا يكون هو عدم الوجوب. فلاحظ وتوضيح مراده قدس سره أن الأمر بالأمر ظاهر في كون المأمور الثاني مأمورا من الأمر الأول، فما يصدر من أمر بأمر أحد بفعل ما كأنه أمر مباشر لذلك الشخص بفعل ذلك الشيء. وبذلك يثبت أن الصبي عباداته مشروع. لماذا؟ لأن الشارع أمره بالصلاة بواسطة أمر أبيه بأمره أو أمر وليه بأمره. فراح شي يصير، راح يصير عبادة الصبي عبادة مطلوبة من الشارع. فإذا صارت مطلوبة تصير مشروعة، بعد مو مجرد تمرين للصبي والتكليف أو مثلا الحكم الشرعي هو مختص بالولي فقط، وأما الصبي فلا تكليف في حقه ولا تشريع في حقه. أما إن كان الأمر متوجها إلى أبيه فقط دون أن يسري إليه فإن عباداته لا تكون مشروعة بل تكون تمرينية فحسب. هذا خلاصة ما يريد من حيث هذا الحديث. ولكن قد يلاحظ على كلامه قدس سره، أولا أنه لم يبين المنشأ في عدم كون الصلاة واجبة على الصبي. ليش الصلاة واجبة؟ هو ركز فقط على الشرعية، ما تحدث بمنطق من سبقه ممن ذكرنا كلماته، لأن أولئك تحدثوا عن الوجوب. العلامة قال لا يفيد الوجوب. المرزا القمي قال أنه لا يفيد الوجوب، لماذا؟ لأن هناك قرينة وإجماع على عدم الوجوب، صحيح؟ زين، هو السيد مستفيد أن الأمر بالأمر أمر بذلك الموضوع الذي يؤمر به، يؤمر بالأمر به، هذا من ناحية واضح. زين، إذا هو أمر بالأمر لماذا لا يفيد الوجوب؟ السؤال لابد يتخرج، لابد أن يتبين. الاقتصار في القول والاختصار في الحديث عن المشروعية يخلي شاغر في القضية، لأن المفروض أن نستفيد ماذا؟ الوجوب. فهو يرى بحسب مبانيه في صيغة الأمر، هو في كلامه هو يرى أن أو في وكذلك في مادة الأمر، هو يرى أن الأمر ظاهر في الوجوب إلا أن تقوم قرينة على خلافه، ولم يشر إلى القرينة الصارفة إلى الاستحباب في المقام. ما هي القرينة؟ وقد ذكرنا أن الأمر في المقام لا يفيد الوجوب حتى عند من يرى الأمر ظاهرا في الوجوب، وذلك لوجود القرينة الخاص وهي الارتكاز، ارتكاز المتشرع والمفروغية التامة عن عدم تكاليف الصبي بالواجبات. وعليه فإن الحديث يفيد أن الصبي مأمور من الله بالصلاة، ولكن ليس بإيجاب الصلاة عليه بل بطلب الصلاة منه، الطلب غير الوجوب الاستحباب بسبب الارتكاز. احنا هذا اللي كملنا به الصورة، لكن هو لم يذكر ذلك ولا يسعنا أن ننسب إليه، ولكن ذلك قد لا يتطابق مع ما ذكره هو. ليش؟ لأن هو شفته بعبارته الأخيرة ومحاولة إثبات شرعية عبادات الصبي من خلال الجمع بين الأوامر عموما وبين ما دل على رفع القلم. وماذا فعل؟ هو افترض أن ما دل على رفع القلم يرفع أصل الأمر، فإذا يرفع أصل الأمر يعني ماذا؟ يعني بعد ماكو شرعية، فش راح يصير؟ راح يصير هو في المقام بين خيارين، لو يقبل بأن هناك أمر المفروض أنه يبني على الوجوب، وإذا ما كان هنالك مجال للبناء على الوجوب ايش نحتاج؟ نحتاج أن نبين القرينة على عدم الوجوب، ولا بد أن لا تكون القرينة هي الأحاديث التي دلت على رفع العبادة، على رفع يعني التكليف عن الصبي، لأن بمجرد أن نأخذ ذني هو ذني يفهمه بفهم مختلف، فسيكون في يعني لا أقول في مأزق، في فراغ، هو يحتاج أن يتممه، يحتاج أن يتمم هذا المطلب. على أي أساس نثبت الشرعية؟ لأن إحنا إذا قدمنا تلك الأحاديث، أحاديث رفع القلم، راح ننتهي إلى ماذا؟ إلى عدم الشرعية بناء على كلام. وكذلك إذا أخذنا مثلا بالإجماع، أو الإجماع هم يبني على عدم الوجوب، فهو المفروض يرى أنه المنشأ في هذا الإجماع ما هو؟ على أي حال ما أقدر ألزم بالنسبة للإجماع، خلينا إحنا نتكلم بالنسبة إلى الروايات يعني والأحاديث اللي هي عادة هي منشأ الإجماع وهي منشأ الارتكاز. وإذا بنينا على أن هذا الحديث محكم على أدلة رفع القلم، لأنه هذا مورد خاص بالنسبة إلى الصبي ووارد في هذا المورد، فالمفروض نوصل إلى الوجوب، بعد ما عندنا مجال أن نقف في وسط الطريق ونبني على الاستحباب. صار واضح إن شاء الله؟ على أي حال هذا إحنا نقول عنه ملاحظة، ما نقول إشكال، لكن وين الإشكال؟ اللي هو قد يمكن أن تسميه ملاحظة ثانية، ولكن هو في الحقيقة إشكال. على هذه الاستفادة، استفادة واقعا يعني ما يمكن المساعدة عليها أصلا، لأن هو يرى أن حديث رفع القلم يشمل حتى الأوامر الاستحبابية، لأن الأوامر الاستحبابية لا تخلو من كلفة، فإذا كان فيها كلفة فإطلاق حديث الرفع يقتضي رفع الكلفة كلها بكل مراتبها حتى كلفة الاستحباب، وهذا الأمر واضح البطلان، لأن مناسبة الحكم والموضوع التي من جملتها المنة التي هو أشار إليها تقتضي ماذا؟ تقتضي رفع الكلفة الإلزامية في مقام رفع القلم، وليست تقتضي رفع التكليف من رأس كله. لماذا؟ لأن رفع التكليف من رأس في الحقيقة يفقد المرفوع عنه الفرصة للتقرب، هذا أمر بعيد عن المنة، بينما تعطيه فرصة للتقرب من دون أن تلزمه أو تؤاخذه على الترك، هذا يصير هو المناسب للمنة. ومناسبة الحكم والموضوع في رفع القلم تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يرفع الإلزام فقط، مو أن يرفع أصل الوجوب. صحيح هو الاستحباب فيه دعوية، وهذه الدعوية لا تخلو من كلفة، هو رحمه الله كان هواية يعتني بالمستحبات ويحاول أن يؤدي المستحبات وكذا، وقد يكون هو في كثير من الأحيان كان يشعر بضيق وصعوبة ويجاهد نفسه من أجل أداء المستحبات، فيشعر أن في الاستحباب منشأ للكلفة، لا بأس، هذا احنا ما نريد نقول أنه الاستحباب أصلا هو خالي من الكلفة، ولكن نحن مو نلاحظ فقط جهة الكلفة، احنا المفروض نلاحظ المناسبات بين الحكم والموضوع. إذا واحد يحرم من كل المستحبات لأن فيها كلفة، وبهذا راح يصير خلاف المنة، ومن يصير خلاف المنة لأن المنة ماذا؟ المنة تقتضي عنده فرصة من دون إلزام، أصل الدعوية غير الإلزامية، من الأمور التي تمثل غنم غنيمة لهذا الإنسان، بعد مو أنه راح يصير بها كلفة. الكلفة الحقيقية اللي هي يناسب بحسب العرف وبحسب مناسبات الحكم الموضوع أن ترتفع بحديث الرفع هي ماذا؟ هي هذه الكلفة، الكلفة الإلزامية، مو كل مراتب الكلفة بحيث نبني على اجتثاث الحكم من جذوره، أصلا ما عندنا أي طلب للفعل، هذا الأمر أصلا ما يمكن المساعدة عليه، وعليه تكون النتيجة أن الحديث، يعني هذه النكتة التي ذكرها احنا نستفيد يعني من كلمات المرزا القمي شيئا ما، ونطورها ونستفيد من السيد الأستاذ شيئا ما في الوصول إلى النتيجة النهائية في المطلب، تكون الحصيلة النهائية في المطلب ما هي؟ هي أننا نستفيد من القرينة المتصلة الارتكازية في رفع الوجوب فحسب، فيكون دلالة الأمر بالأمر على الأمر تكون مبررة لإثبات الشرعية كما قال السيد الأستاذ، لأن واقعني راح تثبت الشرعية من خلال هذه القضية، لكن هذا إثبات الشرعية مو معناه أنه نتحير في أنه نبني على الوجوب، هو هذا واضح البطلان، نبني على عدم التكليف أصلا، هذا راح يصير خلاف البناء على الشرعية، وهو في الحقيقة خلاف ظاهر الأدلة وخلاف الجمع بين الأدلة. هذا تقريبا خلاصة الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.